واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التعيين والتخيير، وقلنا أن حديث التعيين والتخيير ذكره المصنف في هذا الكتاب مرتين، مرة قد مضت ومرة هذا الذي هو بأيدينا، إلا أن هذا البحث ليس من البحث المكرر، وإنما الحيث الذي نظر إليه في البحث السابق غير الحيث الذي نظر في هذه المسألة. في البحث السابق كان المقصود منه استظهاري، بحث استظهاري، صيغة افعل، ماذا يظهر منها؟ هل يظهر منها الوجوب التعييني والوجوب أو الوجوب التخييري؟ الأصل هل يقتضي التعييني أم يقتضي التخييري؟ أما البحث الذي بأيدينا بحثا ثبوتي، أنه أساسا لماذا المقنن ينتهي إلى فكرة التخييرية ولماذا ينتهي إلى فكرة التعيينية؟ قلنا أن فكرة التعيينية الهدف من التقنين الوصول إلى الغرض وإلى الهدف، فإذا كان الهدف واحد والغرض كان واحدا فإنه هذا من أمثلة التعيينية. وأما إذا كان الغرض متعدد والأهداف متعددة فلا يمكن الوصول إلى التعيينية، بل لا بد من المصير إلى التخييرية. فأساسا المصنف أحال القضية إلى فكرة الغرض وجعل الركيزة في البحث هو بحث الغرض. تعرض إلى مسألة أنه هل الجامع مدخلية أم لا؟ أنا بس أحب قبل عالم التطبيق أن أشير إلى مسألة في باب التعيينية والتخييرية. هناك آراء في المسألة. رأي يرى في كيفية التمييز بين التعيينية والتخييرية هو ملاك البيان واللسان، فيقول كل ما ورد بلسان من الشارع بكلمة أو العطف أو هذا من التخيير، وكل ما كان واردا لا بلسان أو فهو التعييني. فجعل أن ضابط معرفة التعييني والتخييري هو عالم اللسان، عالم اللسان. بعض أراد أن يجعل أن الملاك في التعييني والتخييري ليس عالم اللسان وإنما عالم الملاك، وحدة الملاك وتعدد الملاك، كل ما كان الملاك واحد فهو من التعييني، وكل ما كان الملاك متعدد فهو من التخييري. الآن شلون نعرف الملاك؟ هذا مو مهم، هذه طريقة أخرى، لا بد من أن نفتح فتحا جديدا تحت عنوان كيف يمكن استكشاف الملاك ووحدة الملاك وتعدد الملاك. هذا سؤال لا بد منه. لكن الآن على فرض إمكان استكشاف الملاك وعلى فرض إمكان استكشاف أن الملاك واحد أم متعدد، بعد الفرض من تمامية هذا الأمر، لأنه إمكان الاستكشاف الملاك وإمكان استكشاف وحدة الملاك وتعدد الملاك، هل يمكن أن نجعل المائز بين الواجب التعييني والواجب التخييري وحدة الملاك وتعدد الملاك؟ هذا رأي آخر في المسألة. رأي ثالث في المسألة أن لم يجعل المدار على البيان فحسب، ولم يجعل المدار على الملاك فحسب، وإنما جعل المدار عليهما معا، فكل من الملاك ومن البيان له المدخلية في تحديد التعييني وفي تحديد التخييري. فقد يكون الملاك ملاكا واحدا لكنه على مستوى البيان لا يكون ببيان واحد، يقول هذا أيضا قد يكون من التخييري. وإنما التعييني هو ما لو كان الملاك واحد وكان البيان بيانا واحدا، متى ما كان ملاك ملاك واحد وما كان البيان بيان واحد فهو التعييني. اما اذا كان بيانا واحد لكن لملاكات متعددة كما في الجامعية الاعتبارية، ففي الجامعية الاعتبارية ايش عندنا؟ ان البيان واحد احد هذه الامور، اي لم نستعين بلفظة او، الا ان الملاك ملاك متعدد، فهذا ايضا يكون من الواجب التعيين لا من الواجب التخييري. واضح هذا الذي أقوله؟ فليس مدار التعيين عند هذا هو أنه البيان فقط ولا الهدف فقط، وإنما الأعم من البيان والهدف. الآن ننظر أن المصنف إلى أي من هذه الأقوال الثلاثة أقرب. قد طبق هذا وشوفوا الاعتبار. والأصل في هذا التقسيم يعني يقول كيف أن المقنن، المقصود من الأصل يا أخوان شنو؟ لماذا أن المقنن تشريع قد اختلف؟ إذ أحيانا نرى أن التشريع في ضمن سياق الوجوبات التعيينية، وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات التخييرية. خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ شوفوا العبارة. والأصل عشانه أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم، شوفوا راح يدخلنا يا عنصر يا مو، يدخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى، شوفوا أدرس فكرة الغرض، هذا أول انعطاف للمصنف في مسألة الغرض، منا أدرس فكرة الغرض. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه ما مناصر حينئذ، يعني بعدما كان الغرض قد تعلق معين من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده. هذا إذا كان الغرض غرضا واحد، فيكون واجبا بواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه، يعني هدفه، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محصنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي هو مرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه. إذا المتكلم حينما يتكلم، يتكلم بما يكون مترجما لأهدافه وأغراضه. فإذا كان غرضه متعدد، وأن كل واحد من الطبائع محققا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البعث لا بد أن يستعين بلغة الترديد، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينهم. ثم يقول الآن أراد أن يضرب ياشر يقول أساسا احنا ليش عقدنا هذا البحث، لماذا عقدنا هذا البحث في مقام من أراد أن يقول لا وجوب تخييري في الشريعة؟ لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ لماذا هذا البعض، اسمع لي، لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع من الترك، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ماذا أخذ؟ جواز الترك، لأن أنت مجاز أن تترك هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة. إذا هذه الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا أردت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ أي لا يجوز تركها، والحال أن الوجوب التخييري فلا يجتمع الوجوب مع التخييرية. المعنى الوجوب المنع من الترك، ومعنى التخييرية جواز الترك. ومن هنا ذهبنا إلى هذا البعض يقول، ومن هنا قلنا باستحالة الوجوب التخييري. هذا من قبيل أن نقول قائم لا قائم، الوجوب التخييري معناه قائم لا قائم. أكرر، لأن مفاد الوجوب المنع من الترك، ولأن مفاد التخييرية جواز الترك. وكيف في كلمة واحدة أن نقول يجوز الترك لا يجوز الترك؟ لذا الوجوب التخييري عندنا مرفوض. هذا ثم يقول لا، على رأينا يتبع أن كل من القسمين يعني الواجب، طبعا قلت لا فائقة في الالتزام بالواجب التعييني، وإذا أكو محذور فهو محذور في الواجب التخييري. وكلا القسمين يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري واقعان، هم على مستوى الإرادة واقعان، هم على مستوى الشريعة واقعان، فلا معنى للامتناع أحد القسمين، واقعان في إراداتنا يعني في إرادة المشرع، واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الوجوب التخييري ولا موجب للإطالة بعد كون، لأن الوقوع خير دليل على الإمكان. إذا وقع الوجوب التخييري في إرادتنا الآن شو ما تفسره فسره، إذا وقع لأننا فسرنا على أساس نقطة تعدد الغرض، إذا وقع يعني كل واحد من هذه الطبائع تحقق ذلك الهدف، أو أنه عندي أغراض متعددة وأهداف متعددة وكل واحد من هذه الطبائع مؤمن لهذا الهدف، ضد أي بيان بيناه ما دام الوجوب التخييري واقع تحت إرادتنا والوقوع غير دليل على الإمكان، إذن لا معنى للاستماع إلى أن الوجوب التخييري لا يمكن بل هو ممكن. هذا دليله ودليله الآن راح يوضح بشكل آخر. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فإذا واقع كمل والوقوع غير دليل على الإمكان، فما يذكر من دليل للامتناع لا يصغى إليه وذلك للوقوع، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام من هذه الجهة. سنبين أنه كيف يمكن المصنف أن يتغلب على هذه المشكلة، يا مشكلة هذا الإشكال، كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب الذي مفادها المنع من الترك وبين كلمة التخييري الذي مفادها جواز الترك. هذا راح يبين فيما بعد قبل. ثم الآن راح يدخل في هذا البحث الرابع حسب منهجيتنا. شنو عنوان البحث الرابع؟ أنه التخيير قد يكون له جامع ماهوي وقد لا يكون له جامعا ماهوية. إن كان له جامع ماهوي يدخل في التخيير العقلي، والتخيير العقلي يكون من مصاديق الواجب التعييني، وأما إذا لم يكن له جامعا ماهويا فيكون من أمثلة التخيير الشرعي ويدخل في لابي الواجب التعييني. ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بين هذه الأطراف شنو جامع، احنا عبرنا عنه بالجامع الماهوي، يمكن التعبير عنه عن هذا الجامع بلفظ واحد، فإنه يمكن، شوفوا التفت العبارات اللي بيأسس ذلك القانون كيف فكرتها، ثم بعد ذلك أنه يأتي ترجمة اللفظ لذلك المنع، فإنه يمكن حينئذ بعدما كان الجامع ممكن، الجامع الماهوي ممكن، فإنه يمكن حينئذ أن يكون البعث والوجوب والطلب نحو ذلك الجامع بعد إمكان، بعد ما صحت وتكمل طلبا للاختصاص، يعني إذا كان هو يريد أنه أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا على ولو على نحو التخيير، يعني أكرم هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، كل من هذه الأفراد محققة لذلك الهدف، كل من هذه الأفراد محققة لهذا الهدف، وإمكان فرض جامع ما هوي لهذه الأفراد وهو الإنسان، قام ابتداء وطلبا للاختصار ماذا أقول؟ أكرم إنسانه، بل ما هو حاجة أن أستعين بلغة أكرم هذا وذاك أو هذا أو هذا أو هذا، بعد لغة أو لا حاجة لها فيما لو أمكن فرض الجامع المعهوي. فأساسا إذا قال كل مورد يمكن فيه فرض الجامع المعهوي وطلبا للاختصار فإن الشارع سوف يجعل مصب تكليفة هو ذلك الجامع المهوي. فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب نحو هذا الجامع، شوفوا التفتوا إلى ما سبق في عبارة القبلية كان ناظر فكرة الإمكان، الآن راح يظهر إلى فكرة الوقوع، يعني فكرة البيان مو فكرة الوقوع، فكرة البيان سنعبر عنها. فشوف راح يجمع بين خصوصيتين، فكرة الإمكان الذي هي شنو يمكن فرض الجامعية المهوية واحد، وبعد والبيان كان على سبيل الجامع المهوي. فإذا وقع الطلب يعني البيان كذلك، يعني كان مصب البيان أيضا على نحو الجامع المهوي، فإن التخيير حينئذ، إذا ضابط التخيير عند المشنو إمكان وجود جامع مهوي زائد أن مصب بيانه أيضا هو الجامع المهوي، اثنين هذا هو التخيير العقلي. فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا، وحينئذ هذا نسميه تخيير الواجب الشرعي، ولا هذا التخيير العقلي لا يدخل في ضمن الوجوب الشرعي وإنما يكون في ضمن الوجوب العقلي، وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، يعني ليس من الواجب التخييري الشرعي. فإن هذا ياهو التخيير العقلي يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي مو جزئي، يعني غيره يمكن أن يكون غرضه بهذا الفرق، والتشريع سيكون خطابه بهذا الفرق، هذا تعييني، هذا مصداق التعييني بلا إشكال. أما الحالة الذي جهد فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، والتخيير العقلي يجتمع مع التعييني، وضابط التخيير العقلي التعييني أن يكون هناك غرض واحد وأن يكون البيان منصب على ذلك الغرض الواحد. فضل لا يقول أن التخيير العقلي أين يفترض؟ في الجزء ما يفترض التخيير العقلي، هذا مقصودي أنه في المورد الجزئي أصلا لا تخيير أصلا، سابقا بانتفاع الموضوع عبر عنه. شلون؟ لا أقرات كلها، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحرم الشريف، صلاة على السطح، صلاة الصلاة، هذا كلها من أفراد الصلاة، فيكون واجب تعييني. أم أيضا كل هذا المعنى، هذا فرض الصلاة في البيت فرد ولا مو فرد؟ الصلاة في المسجد شلون؟ فرد. الصلاة على السطح فرد. الصلاة في الحسين فرد. واضح الآن؟ إذا اتضح أنا المهم عندي هذه النقطة. الشيخ في الواجب التعيين اشترط أمرين، هم راعى جانب الهدف وهم راعى جانب البيان، هذا المهم عندي. فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، يعني إما هذا القلم أو ذاك القلم. ليش بيقول أو 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 أو؟ طالبا للاختفاء، طالبا للاختفاء. الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع، طبعا التخيير قد يكون بين الأنواع كما في المثال، وقد يكون التخيير بين الأفراد، أم أيضا مثال التخيير العقلي، كل منهما تخيير الأنواع يكون من التخيير ذلك والتخيير هذا، لأن تخيير الأنواع أيضا فيه جامعية ماهوية، فالتخييرية الأفرادية يكون في جانب تخييرية الأجناس، أم أيضا بما أنه عندنا الجنس البعيد هم أيضا جامع ماهوي أيضا مهم فيه. أما في غير تخييرية الأجناس وغير تخييرية الأنواع وغير تخييرية الأفراد، هنا لا يمكن فرض الجامع الماهوي. مثل تخيير بين المقولات التسعة، شلون تخيير بين المقولات التسعة؟ ما هي المقولات التسعة؟ فعل انفعال كيف كم أنو، هذه المقولات. تقول لي الجامع هو العرب، العرب العرب، أقول العرب ليس بالجامع الماهوي، بأي دليل أنه ليس بالجامع المعروف؟ لأنه عرف بأنت أي مقولة من المقولات ما تقدر تعرفها بالجنس والفصل، لأن علي ليس جنس لها، ليس داخلة في حقيقتها، حيث أنها ليست بداخلة في حقيقتها، إذا هي ليست من الجامع الماهوي. إذن أمثلة الجامع الماهوي التعدد، أمثلة الجامع الماهوي التعدد الأنواعي، أمثلة الجامع الماهوي التعدد الجنسي، وليس من أمثلة الجامع الماهوي التعدد بالمقولات، لأن المقولات هي بصائر، وقولنا العرب هو جامع بين المقولات التسعة وليس من الجامع الماهوي، إنما هو من الجامع الانتزاعي. فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير أيضا على مثال آخر بين أفراد كل نوع سيكون، يعني بس قلم الرصاص، قلم الرصاص الموجود عند هذا البقال وذاك البقال أو هذا، أقول لك اشتري لي قلم رصاص، أنت مخير بين من ومن، بين أن تشتري من هذا البقال ومن ذاك البقال ومن هذا. هذا تخيير بعد مو شنو، ليس بين الأنواع وإنما يكون بين الأفراد. وإن لم يكن هناك جامع ماهوي، فجعل الفرض مهم، هذا المهم هو، وإن لم يكن هناك جامع ماهوي مثل ذلك، يعني كما في مثال كفارة الكفارة، فإن إيه؟ فإن البعث إما أن يكون نحو شنو؟ عنوان انتزاعي، الذي عبرنا عن الجامع الانتزاعي، بينت لك شنو المقصود من الجامع الانتزاعي مقابل الجامع الماهوي، أي ليس له ما بأزاء في الخارج. نعم له منشأ انتزاع خارجي، ثم انتزاعي لماذا؟ لأنه منشأ، نعم منشأ انتزاع واحد في الخارج، لكن هو ليس له كعنوان أحد هذه الأمور، هذا جامع انتزاعي، إذ ليس في الخارج عندنا هذا العنوان أحد هذه الأمور، وإنما عندنا ماهية الإطعام، ماهية العيد، ماهية الصيام، هذه الماهيات الثلاثة إحنا ننتزع عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة، أو نحو كل واحد منها مستقلا، كما لو قال شنو اللسانين في الجامع التخييري، أحد هذه الأمور هذا اللسان، أو اللسان الثاني، أو كفارة، أو عفوا، كل منهما على من أمثلة الجامع من التخيير الشرعي، أو نحو ذلك، أو نحو واحد، أو نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأو ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا شنو؟ أوجد أحد هذه الأمور الثلاثة. ويقال في النحو الثاني، هذا بيانين جاي يبين، صم أو أطعم أو أعتق. ويسمى حينئذ في مثل ما لو كان إما الجامع انتزاعي أو استعانة بلغة، أو يسمى مثل هذا بالتخيير بين الأطراف تخييرا شرعيا، وهو المقصود من التخيير الشرعي في كلامنا مقابل التعييني. فضابط التخيير الشرعي شنو فاض؟ فضابط التخيير الشرعي أن يكون مصد البعث إما جامعا انتزاعيا وإما أن يكون بلغة أو، لكن مع عدم غياب شنو فكرة الغرض، ويريد يغير فكرة الغرض، ليس مقصود المصنف شنو الاهتمام بالجانب البياني وإلغاء جانب الهدف، بس الغرض موجود، وإذا نظرية المصنف ستكون النظرية الثالثة، يعني كل من الغرض منظور عند المشرع، وأن يكون البيان أيضا مقصودا منه. ثم يعني بعبارة أخرى، يكون البيان كاشفا عن الغرض، يكون البيان كاشفا عن الغرض، البيان كاشف عن الغرض، إذا كان البيان بنحو أحد الأمور، أو كان البيان أو فإن هذا كاشف على تعدد الغرض. وإما إذا كان البيان لا بنحو أو ولا بنحو شنو الجامع الماهوي، فإنه كاشف عن ماذا. ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون، أجي إلى مطلب التخيير الشرعي أفضل خلق من السماء، ثم أن هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم مثال الكفارات، فإن كل كفارة طبيعتها وماهيتها تباين الماهية أخرى، هذا بلا أشكال، وليس بينهما فكرة الأقل والأكثر، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاث الصلاة اليومية والرباعية فيها، يعني في صلاة الثلاثية والرباعية على قولة. ليش قال على قولة؟ لأنه بالنسبة للتخيير بين الواحدة والثلاثة أكو كلام أنه أنت مخير بين الواحدة والثلاثة، أم معين عليك الثلاثة، أم معين عليك الواحدة على سبيل الله بشر، لك أقوال في المسألة. هناك من قال ماذا؟ أننا نستفيد أنه لا بد من الثلاثة، التسبيحات الثلاثة، ولا يجزئ التسبيح الواحد. قول آخر، لا، أنت يجزئك التسبيح الواحدة على سبيل الله بشرط. هذا أيضا لا يكون مثالا للتخيير الشرعي. متى يكون مثالا للتخيير الشرعي؟ فيما لو كنت أنت مخيرا بين التسبيحة الواحدة بخصوصها أو التسبيحة الواحدة أو ثلاثة تسبيحات بخصوصها. فثلاث تسبيحات بثلاثية الصلاة والقيومية ورباعيتها على قول، وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا، لكن مخيرا. شوف التفت لي، هذا هم يصبح مثال الأقل والأكثر المتباينين، أو يعني أقل وأكثر، على أن يكون كل منهما بحده، وهم يصبح أن يكون أن الأقل هو الواجب والزائد يكون مستحبا. وهذا الأخير، يعني التخير بين الأقل والأكثر، إنما يتصور على نحوه، فيما إذا كان الغرض، شوفوا رجعنا إلى الغرض، فكرة الغرض ما يغيبها عن متحنة، لأن قلنا اللسان مو أنه لسان مجرد عن الغرض، وإنما لسان مع الغرض. نظرية المصنف الجمع بين فكرة اللسان وفكرة الغرض. يقول فيما إذا كان الغرض مترتب على الأقل شنو؟ بحده، يعني بخصوصه بشرط القلة، وعلى الأكثر بحده يعني بخصوصه، يكون هذا من أمثلة التخيير بين الواجب التخييري، يعني تحدث الواجب، هذا الواجب وذاك الواجب. أما لو كان الغرض مترتبا على ماذا؟ على الأقل شنو؟ مطلقا يعني شنو؟ الذي احنا عبرنا عنه بلاد الشرط. وإن وقع على بين الأطلاق، هو مطلقا أي لا بشرط، أي وإن وقع في ظن الأكبر أو الأكثر، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، والأكثر فيه وما زاد، ولا تكون الزيادة واجبة. فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تعمل إما على الوجوب، وهنا أضفنا، أو الإباحة، ما هو دليل على الوجوب، إما على الوجوب، على الاستحباب أو على الإباحة، عفوا يكون محمولة على الاستحباب أو على الإباحة. هذا تمام الكلام في الواجب التعيين والتخيير. تفضل حتى أدخل في البحث الباقي. لا، الآن ما بينا، يعني إشكال أنه لماذا ذهب بعض من علمائنا إلى استحالة الواجب التخييري. شنو بعد؟ كل منهما، يعني هو رفع المانع والوقوع، يعني قال أولا لا مانع من الالتزام بهذه النظرية بتأسيس فكرة الهدف والغرض، وثانيا قال أنه ما كنا نحتاج إلى هذا الأمر، أو الوقوع غير دليل على الإملاء، يعتبر دليل، يعتبر أو أصبح دليل النقل ودليل حلي. تفضل. كل هذا بحث يذكر في المطول، هذا خوش سؤال، كل السؤال مهم. هذا أن فكرة الواجب التخييري والتعييني هي تخييرية وتعيينية الواجب أو تخييرية وتعيينية الوجوب. الآن مصنفنا بيتحدث في ماذا؟ في الواجب التخييري والواجب التعييني، وعندنا جولة أخرى من الحديث وهو الوجوب التخييري والوجوب التعييني، وهذا غير هذا، وهذا بحث آخر وأجنبي عن هذا البحث. فلنا بحث ثالث وهو أن الوجوب تعييني وتخييري. هكذا بحث آخر. أظن المقصودكم شيء آخر، الآن راح نوضح اليوم في ضمن سياق البحث الكفائي مبينة، أظن هذا مقصودكم. اسمحوا لي أن أبين كلام لا يبقى أنه تخييري، إذا مجرد تسمية يبقى تخييري، وإن بعد ذلك أنت اخترت أحد الأطراف، ما دام كان يمكنا لك أن تختار أي طرف من الأطراف، والمدار على التسمية الإمكان الاختيار مو فعلية الاختيار، إمكان الاختيار، أنت متمكن من أن تختار أي من الأطراف، هذا كافي في تسمية هذا الواجب واجبا تخييري. ليس المقصود من التخييرية فعلية الانتخاب، بعد اليوم تنتخب هذا، بعد تنتخب شيء آخر، حينئذ يقال لك أنت شنو الواجب في حقك تخييري. ولو أنت على طول الخط من حين التكليف إلى آخر الحياة أنت كنت تختار أحد الأطراف، يبقى أن مثل هذا الواجب في حقك واجبا تخييريا، وذلك لأنك أنت مختار في أن تختار أي طرف من الأطراف. أقول ليس المقصود من التعيين هذا، أنت لو تحملون التعيين فمعنى لم نرده، مرادنا من التعيين هذا الذي قلناه أن كل ما كان البيان ليس على سبيل لغة أو وكان الجامع فيه جامعا ماهويا، هذا هذا التعيين، هذا شيء آخر تقوله، هذا تعريف آخر، اطلاع جديد للتعيين والتخيير. لا شوفوا مرة قلنا لا مو صحيح، على بالأمس أنا أشرت إليه، أنا دفعت هذا الإشكال، قلت إذا كان الهدف أنه الغرض عند المولى إما يريد هذه الطبيعة فقط أو يريد تلك الطبيعة فقط، وأنت مخير بين أي من الطبيعتين، فالإتيان بالأكثر لم يكن إتيانا بالأقل، لم يكن إتيان بالأقل، إلا إذا حملنا الأقل على نحو اللابشر، مرة تحملون الأقل على نحو اللابشر فالإتيان يكون لا محالة موجبا للإتيان بالأقل، فيعني يخرج القضية عن الواجب التخييري ويصير من أمثلة ماذا؟ دوران الأمر بين الوجوب الذي هو الأقل وما زاد عليه يكون إما مستحب وإما مباح. واضح هذا؟ فرض مسألتنا أن غرض المولى هجي هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وأنت مخير بين هذا بخصوصه وذاك بخصوصه، فكأنما عندنا وجوبين، وجوب لهذا فقط ووجوب لذاك فقط، حينئذ يكون من الواجب التخييري، مقصودنا هو هذا. مسألة الاعتكاف ليس من أمثلة الواجب التخيير، لا لا احنا قلنا مصطلح التخيير، شوفوا لن نفكر في عالم الامتثال مثلا، شوفوا
لا انا بشوف
الواجبات تخييرية
بعد التلفظ
فيها، لا تبقى هي تخييرية الى الابد وعلى طول الخط ولا تنقلب الى التعيينية، ما كان تخييري اولا فهو تخييري الى الابد وان تلبس به المكلف، بل وان اصر على الالتزام بطرفه وصارت من عادته أن لا يأتي بالأطراف الأخرى، كل ذلك لا يخرجه عن كونه واجبا تخييريا، ليس العمل هنا له المدخلية في انقلاب العنوان، بل ما دام هو المكلف قادر على أن يأتي بهما متى ما شاء بأي طرف من الأطراف فيبقى هذا التخيير تخييريا شرعيا. أما البحث البعدي، البحث البعدي وهو الواجب العيني والواجب الكفائي، أيضا هذا البحث بحث ثبوتي وليس بالبحث الإثباتي، وأيضا أنه منهجية البحث عند المصنف قائمة على أساس أولا تعريف الواجب الكفائي وتعريف الواجب العيني، هذا مطلب، والمطلب الثاني أنه فكرة الغرض وفكرة البيان وعملية الازدواج بين الغرض والبيان، ثبوتي هذا بحثا ثبوتي ثلاثة أساسا. هذا البحث شنو الفائدة من التعرض إليه؟ أساس هذا البحث يعني قد أطال بمقدمة لسنا بحاجة لها، وإنما أساس هذا البحث هو هذا، كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب وبين كلمة الكفائي، بنفس ما قلناه قبل قليل في بحث الواجب التخييري، إذ قلنا في الواجب التخييري هناك فريق من العلماء ممن ذهب إلى ماذا؟ إلى أن كلمة الواجب معناه شنو؟ لا يجوز المنع من الترك، وكلمة التخييري معناه جواز الترك، فكيف يجتمعان؟ هذه الشبهة كما تأتي في الواجب التخييري أيضا تأتي في الواجب الكفائي، كيف؟ الواجب الكفائي يعني شنو؟ يعني إذا أنه يجب عليك لكن مع قيام الغير، لا يسقط عنك، مع قيام الغير يسقط عنك، فإذا هو واجب وهو يسقط وهو جائز الترك، فهو واجب وهو جائز الترك، كيف يمكن اجتماع عنوان الواجب وعنوان الكفائي؟ أصبت شبهة واضحة؟ أتعتني الشبهة كيف يمكن أن نجمع بين أمرين متناقضين، المقتضى الواجب المنع من الترك ومقتضى الكفائي جواز الترك بفعل الغير. من هنا التجأ لأجل هذه الشبهة، التجأ البعض ماذا؟ قال ترى حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، أنه واجب لا في حق الكل وإنما في حق أحد، فهو ليس بواجب عندي، أنا أتصور أنه واجب علي لكن هو ليس بواجب علي، وإنما واجب على أحد الأشخاص الغير المعينين. إذن حقيقة الواجب الكفائي شنو؟ مو واجب في حق الكل وفي حق الجميع حتى تنشأ المشكلة، وإنما الواجب الكفائي واجب في حق واحد لا معين، واجب في حق واحد لا معين، وهذا الواحد لا معين لا يجوز له الترك. شوف بعد ما تأتي، فهو واجب لا يجوز تركه، لكن من المقصود من الواجب؟ مو الجميع، الواحد الغير المعين. البعض اجى قال بابا الواحد الغير المعين لا وجود له في الخارج، فان كل ما هو في الخارج فهو شنو؟ معين. فشنو تقولون انه متعلق التكليف الواحد الغير المعين، وانما لابد ان يكون ما في الخارج امرا معينا، فلا معنى لان نلتزم الواحد الغير معين. فماذا قالوا؟ قالوا واحد معين عند الله غير معين عندنا، نظير قضية الشبح، فإن قضية الشبح هو معين، الشبح من بعيد معين لا ما معين بحسب الواقع ونفس الأمر بلا أشكال معين، غاية ما في الأمر آني لضعف فيه لا أستطيع أن أميز هذا الشبح هو زيد أم عم، فأتصور زيد أم عم، إلا أنه في عالم الخارج ونفس الأمر أن هذا الشبح هو إما زيد فقط وإما عمر. نعم لما يقترب إلي ينكشف أن على شبح هو زيد كان، فهو في فترة غير منكشف لي أنه هو زيد، باقترابه لي يصير منكشف. أما عند الله الذي هو علام الغيوب ما عنده فكرة الشبح، لما ما عنده فكرة الشبح فهو من الأول يعلم هذا زيد ومن الأخير هو يعلم زيد، فزيد نظري الشبح وإن كان غير معلوم عندي فهو ليس مردد في الخارج وإنما غير معلوم، هذا يعبر عن عدم المعلومية مو يعبر عن الفرد المردد الخارجي. مرة ما قلت فرد المردد في الخارج فيأتي الإشكال أن كل ما في الخارج فهو معين، فكيف يمكن لكم أن تفترضوا فردا مرددا في الخارج إذ الترديد لا يجتمع مع الخارجية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتعين لم يوجد، لا معنى لأن نفترض هناك شيئا مرددا في الخارج، غاية ما في الأمر قال هذا الشيء معين، نعم بسبب أنه مداركي وقدرتي لم أستطع من تشخيص هذا الشيء أو تشخيص هذا الشيء، بعد ذلك حينما يقترب ماذا؟ أستطيع أن أشخصه، أستطيع أن أشخصه. أما عند الله فهو من الأول مشخص. هذان قولان في المسألة. فقولا ماذا؟ قال أن الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنفرد على الواحد غير المعين. وإيش قال فيك؟ أنه ما عندنا واحد غير معين في الخارج، كل ما في الخارج فهو معين، فما عندنا واحد غير معين. البعض ماذا قال؟ قول الثاني قال لا، الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنصب على الواحد المعين عند الله، الغير معين والغير معلوم عندنا. هذا القول الآخر. هذان القولان يشتركان في أمر واحد، وما هو ذلك الأمر الواحد؟ لا يمكن اجتماع الوجوب مع الكفائية، ولا يمكن الالتزام بأنه عندنا واجب ثابت في حتى الجميع، ثابت حتى الجميع ويسقط عن البعض بامتثال البعض، لا بدية الطائف بالوتر حتى الجميع أن الكل لا بد أن يكون منتفلا ولا يجوز السقوط في حق الفاضل. واضح هذا؟ إذا لحد الآن بينا مقتضى هذا الإشكال، أعني إشكال كيف يمكن أن نتعطل أن يكون واجب في حتى الجميع وبعد ذلك يسقط عن البعض. هذان لا يجتمعان. مقتضى هذا ماذا انتهى به إليه البعض؟ قال أن الواجب الكفائي حقيقة هو هذا، واجب لفرد غير معين أو واجب لفرد معين عند الله غير معلوم عندنا. أنت شنو رأيك شيخنا المؤلف؟ يقول أنا رأيي أن الواجب الكفائي حقيقة واجب ثابت في حق الجميع، واجب ثابت في حق الجميع، والكل مخاطر والكل مطلوب منا أن يأتي به. لكن متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التكرر والتعدد، فمع قيام الأول حينئذ لا مجال للباقين أن يقوموا بهذا العمل لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع فيسقط عن الباقين. ليش يسقط عن الباقين؟ الارتفاع متعلق التكليف، فهو واجب في حقهم وثابت في حقهم. أريد أبين حقيقة بعدين أبين أن لماذا المقنن ينتهي إلى الواجبات الكفائية. أصل حقيقة الواجب الكفائي شنو؟ حقيقة الواجب الكفائي عند المصنف كل ما كان الوجوب موجه إلى الجميع، ولكن المتعلق متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التعدد، فمع اتيان الاول به يبقى الثاني يريد ياتي به شنو؟ لا يمكن ان يأتي. شنو ترى هسه سواء قلنا بالقول الاول او بالثاني او بالثالث الثمره هو هذا. اذا قلنا ان الواجب هو الموجه الى واحد من الاطراف هسه سواء كان معين او غير معين او كان موجه للجميع، فاذا ترك الكل، اذا الكل ترك لا بد من تجهيز الميت محد مقام بهذا الوجوب، او لا بد من الجهاد محد ما ذهب الى الجهاد. هل الكل معافد ام لا؟ افتونا ماجورين. هل الكل معافد ام لا؟ الجواب إن قلنا أن حقيقة الواجب الكفائي هي نحو وجوب موجه إلى واحد فالعقاب يكون إلى واحد، إلى واحد. بينما حينما نقول أن الوجوب موجه إلى الجميع حيث أن الجميع تخلف عن الامتثال فالكل يكون معاصي. هذا هو الفارق الأول، الثمرة بين القول بأن الواجب الكفائي موجه إلى الجميع أم أنه موجه إلى ماذا؟ إلى الواحد. اثنين، ثمرة أخرى، افترض أنه شخصين قاموا بعملية التجهيز لما يجون يغسلون الميت، مو واحد يغسل الميت، اثنين يقومون بتغسيل الميت. هنا كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ ان قلنا ان الواجب لاحد الفردين لا لكلا الفردين، ففي مثل هذا الحال ماذا نقول؟ نقول لا يوجه التكليف اليه ولا يثابه ذاك الثاني. على ماذا يثاب؟ اذا التكليف ليس موجه اليه، اليوم ما مريد وانا اقوم بمهمة معينة ولا تكليف عليه، هل انال الثواب والاجر؟ الجواب كلا، لا ينال الثواب والاجر، لا ينال الثواب والاجر. على العكس ما لو قلنا ان الواجب موجه الى ماذا؟ الى الجميع، فكل من الفردين ينال بنفس المستوى من الثواب وبنفس المستوى من الاجر. لماذا؟ لانه انا ممكن موجه لي التكليف، انا عملت بالتكليف، فلو الكل دفعة واحدة نهض بالتكليف فالكل يثاب، لا ان الثواب لاحدهما او لاحدهم، ليس الثواب لاحدهم وانما ثواب للمجموع. هذا اثر اخر
من الآثار بعد أثر ثالث عن نفس الفرضية السابقة، نفس المثال المتقدم أنه لا بد من الالتزام بناء على أن الواجب إلى أحد الأشخاص دون الباقين، يكون المشارك يكون أنه مساعدا له في المقدمات ولا يعد شنو منشغلا بالواجب. نقول هو واجب ونتوجه إلى واحد، أنت الثالث عندك جاهز، أنت ما كوجب عليه، فيكون دوره شنو دوره مساعد معين له لأداء ذاته في الواجب، لا يكون بالواجب أنت دورك المعين. أما بناء على نظرية المؤلف يكون كل واحد من الهان من الشخصين أو الأشخاص يكون شنو أصيل، لا أن أحد الأشخاص أصيل والشخص الآخر يكون شنو تبعي وجوده أو مساعد، لا كل من الطرفين يكون وجود أصيل. هذا أثر آخر من آثار. فهل أن الجميع أصلاء في الأداء أم أن البعض أصلاء والباقين ليسوا بأصلاء؟ هذا أثر ثالث. إلى هنا اتضح أنه ما هو الفرق الجوهري بين النظريتين. أي نظريتين؟ أن الواجب الكفائي واجب موجه إلى الجميع، أم أنه واجب موجه إلى ماذا؟ شخص واحد. هذا سؤال جهد. السؤال البعدي، لماذا على فلسفة الواجب الكفائي في عالم التقنين لماذا المشرع يلجأ إلى فكرة الواجب الكفائي؟ لماذا أن المشرع يجي يقول ابتداء خلي يوجه الواجب إلى أحد الأشخاص ويخلصنا، بعد ليش يجب على الجميع وبقيام البعض؟ أنه أشبه ما يكون بالعملية اللغوية، أقول يا أبا كلكم أنتوا سووا العمل الفلاني، مع أنه إذا واحد قام بالعمل الفلاني بعد شنو يسقط عن الباقي، قلت ابتداء تعال كل يا أبا أنت الواجب عليك وسوي لنا هذا العمل. أشبه ما يكون أنا أجي أكلف الناس على عمل أخبص لك الأمة، هذا بس تعبير نقول أنه المشرع يريد يخبص لك الأمة كلهم، يخليهم كل المخاطبين يخليهم في قلق واضطراب وأنهم مكلفين، والحال أنه فعلا يمكن أن يؤدي شخص واحد فابتدى أن وجه إلى ذلك الشخص. تفتت ماذا أقول؟ لذا أنه نشأ عندنا هذا السؤال، لماذا هذا النمط من التشريع؟ لماذا لم يأتي المشرع بطريقة أخرى في عملية التشريع؟ أليس أنكم تقولون أن فلسفة التشريع قائمة على استجابة الغرض وتلبية الهدف والغرض؟ هو بالغرض يقوم به البعض، لماذا أنه نربك الكل؟ لماذا أنه نطالب الجميع؟ الجواب نعم، أن هدف المولى اتيان الطبيعة، وأن اتيان الطبيعة يمكن أن يتأتى من الفرد الواحد، ولكنه أي فرد هو لا خصوصية لفرد على فرد آخر ولا مدية لفرد على مدية آخر. إذا كان هناك خصوصية لفرد نقول يجب عليه أن ماذا؟ أن يوجه خطابه، لأنه يريد طبيعة واحدة، يجي فوق مي ليش يربك لك الكل؟ قبل نقول بل هذا خلي وجه الخطاب لهذا إذا كان لهذا خصوصية، وأما إذا فرضنا أنه لا خصوصية لهذا والأمة كلها على مستوى واحد في هذا الأمر، فما هو الموجب لأن يوجه خطابه؟ شوفوا شلون عكسنا القضية. فما هو الموجب؟ نسلم أن الغرض واحد يتأتى بفعل الواحد، ونسلم أنه لا حاجة إلى التكرر، والطبيعة المأمور بها نحو طبيعة لا تقبل التعدد والتكرر، نسلم ذلك، ونسلم أن بقيام البعض أنه بعد لا حاجة لقيام الباقين، هذا كله مسلمه. بس جاوبني على هذه القضية، ليش أنه توجه خطابك إلى واحد معين؟ لماذا توجه خطابك إلى واحد معين؟ هذا معناه أن لهذا الواحد شنو مزية على الباقين، والحال أننا نفترض أن لا مزية لهذا على الباقين. فمتى إذا تعريف الواجب الكفائي، متى يشرع المولى الواجب الكفائي؟ الآن هذا يعني أصلا زاوية تشريع الواجب الكفائي في نظر المشرع. شو شلون؟ يقول كلما كان المشرع يريد طبيعة وهذه الطبيعة غير قابلة للتكرر والتعدد، فيريدها مرة واحدة لا متعددة، يريد أن يخرج هذه الطبيعة الواحدة من حيز العدم إلى عالم الوجود. ولكن لا نزية لمكلف على مكلف، ولا خصوصية لفرد على فرد آخر، بل الكل على حد سواء. هنا يستعين بفكرة الواجب الكفائي، فهو من جهة يطلب طبيعة واحدة، ومن جهة لا خصوصية لمكلف على مكلف، فيأتي بفكرة الواجب الكفائي. الواجب الكفائي متى يستفيد منها المقنن والمشرع؟ إذا توفرت فيه هذه الخصوصيات. فكان المكلف خصوصية على سائر المكلفين، هنا لا تأتي فكرة الواجب الكفائي. إذا كان الطبيعة المأمور بها نحو طبيعة تكمل التكرار، وأن الحدث لا يتأتى بإتيان بالطبيعة مرة واحدة، بل لا بد من تعددها من المكلفين، هنا لا نقول بالواجب الكفائي. فلا نقول بالواجب الكفائي في صورة ما لو كان هناك مزية خاصة إلى مكلف، هذا الفرض الأول. ولا نقول بالواجب الكفائي فيما لو كانت الطبيعة مطلوبة من المولى على سبيل التعدد، على أن يكون كل مكلف ملزم بماذا؟ بأن يأتي بهذه الطبيعة، كما في مثال الصلاة. المولى لا يريد في مثال الصلاة إيجاد طبيعة الصلاة كيفما اتفقت، وإنما يريد من كل مكلف أن يقوم هو بنفسه بمهمة الصلاة. هنا لا يمكن للمشرع حينئذ يستفيد من الواجب الكفائي، وإنما يكون مثالا للواجب العيني. وبه يتضح المائز الأساسي بين الواجب العيني والواجب الكفائي، من أن الواجب العيني هو ذلك الواجب الذي يكون الهدف منه ليس إيجاد الطبيعة مرة واحدة، وإنما الهدف منه أن تتعدد الطبائع، أتيان الطبيعة من كل مكلف المكلف، كما في مثال الصوم، كما في مثال الحاج، كما في على العكس مثل الحرف والمهن. نقول أنه المشرع يريد أنه أكو خباز عندنا في المجتمع، صحيح يلزم الجميع، يريد أن يكون عندنا أطباء في المجتمع، يلزم الجميع، الكل أنتم يلزمين بأن تتجهوا إلى عملية الطبابة وتأملون المجتمع من عملية الطبابة، وأنا الحاجة إلى الطبابة، لكن ما هو أن يكون الكل قريب سد الحاجة، فمع قيام البعض يسقط عن البعض. وإن كان الكل ملزم أولا مسلم في مرحلة أنه لا مزيد بعض على البعض الآخر، فالكل ملزم بأن يكون طبيبا في المجتمع، ولكنه إذا تحقق الغرض والهدف، وهو احنا نريد انه يصير عندنا اشباع في الاطباء في المجتمع الاسلامي وتحقق هذا الهدف، حينئذ هم هكو معنى بعد ان نقول لك يجب عليك ان تكون طبيبا. هذه هي حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، والفارق بين الواجب الكفائي والواجب العيني. واتضح ان هذا الكلام كما يأتي في بحث الواجب الكفائي يأتي في بحث الواجب التخييري، لا فرق بينهما من هذا. وأن لماذا هذا البعض ذهب إلى أن الواجب على واحد إما معين أو غير معين، والمصنف لماذا رفض هذه الفكرة، وكيف أمكن له أن يتغلب من هذه المشكلة، أي الجمع بين كون الشيء واجبا وبين جواز الترك من البعض. والحمد لله رب العالمين.
سنذهبكم على سارة أو خلي سارة سنذهبكم على خلي سارة فضل